بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا اليوم في التفسير في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. وكنا في الدرس السابق قد وصلنا إلى الآية 57 بعد 100 من سورة الأعراف. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قال: وهذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء، بشروا أممهم ببعثه وأمروهم بمتابعته، ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم، كما قال الإمام أحمد عن أبي صخر العقيلي: حدثني رجل من الأعراب قال: جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعي قلت: لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون، فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرأها يعزي بها نفسه على ابن له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه: هكذا، أي لا. فقال ابنه: أي والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فقال: أقيموا اليهود عن أخيكم. ثم تولى كفنه وجننه والصلاة عليه. قال الحافظ ابن كثير: هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح. ويقول أحمد شاكر في تعليقه: في المسند، يعني ورد في المسند وذكر موضعه، وذكره الهيثمي في الزوائد، وقال رواه أحمد وأبو صخر لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح، وأبو صخر العقيلي صاحبي أو صحابي. جزم البخاري ومسلم وابن حبان وغيرهم أن له صحبة، فالإسناد صحيح. وانظر الإصابة وتعجيل المنفعة، كلها لابن حجر، يعني في ذكر أبي صخر. انظر الإصابة وتعجيل المنفعة، وذكر الصفحات. وقوله وجنله بفتح الجيم والنون، أي ستره ودفنه. وفي هامش المخطوطة العتيقة جننت الميت وأجننته، أي واريته، ومنه سمي القبر جننا لأنه وارى صاحبه. وكذلك العامة تسمي المقبرة مجنة، تسمي مجنة، مجنة قالوا مجنة البقيع، احذفوا الميم وقالوا جنة البقيع، الله المستعان. هي مجنة، المجنة المقبرة، العوام احذفوا الميم وقالوا جنة البقيع، افتتن بعضهم انه اللي يدفن بالبقيع خلاص في الجنة، ما كنا، الله المستعان. وصحيح أنه لا يحكم لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم في أحدهما. قال وله شاهد في الصحيح عن أنس، وروى ابن جرير عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل، والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي اسمك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. قال عطاء ثم لقيت كعبا فسألته عن ذلك فما اختلف حرفا إلا أن كعبا قال بلغته، قال قلوبا غلوفيا وآذانا صموميا وأعينا عموميا، إلا أن كعبا قال بلغته، قال قلوبا غلوفية وآذانا صمومية وأعينا عمومية. وقد رواه البخاري نحوه، وقد رواه البخاري نحوه. وزاد بعد قوله ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وذكر حديث عبد الله بن عمرو ثم قال ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق التوراة على كتب أهل الكتاب، وقد ورد في بعض الأحاديث ما يشبه هذا والله أعلم. يقع في كلام كثير من السلف إطلاق التوراة على كتب أهل الكتاب من قبلنا، التوراة هي منبع النور، يورى منها، يقتبس منها النور، والإنجيل الأصل يعني معناه الأصل. وقوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة. وهذا ولله الحمد أصل هذه البلاد حين أنشأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا توجد يعني هذه الهيئة في غير هذه البلاد المباركة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا له أهميته، ولا توجد يعني بهذا التأسيس في غير هذه البلاد ولله الحمد والمنة، وما ذاك إلا من توفيق الله سبحانه وتعالى لولاة الأمر في هذه البلاد. وقوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة، وهكذا كانت حاله عليه السلام، لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. اتحد أمره بأمر الله ونهيه بنهي الله، فلا يأمر بمخالفة أمر الله ولا ينهى عما لم ينهى عنه الله، فهو يأمر بخير وينهى عن شر، وله لا ليس لأحد عصمة في دينه إلا إذا اعتصم بأمره صلى الله عليه وسلم واعتصم بالانتهاء عن نهيه، لأنه المعصوم عليه الصلاة والسلام في ذلك، كما قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله تعالى به من الأمر بعبادته وحده لا شريك له، أعظم شيء أمر الله به التوحيد، إفراد الله بالعبادة والنهي عن عبادة من سواه. أعظم ما حرم الله عز وجل عبادة من سواه، الشرك أعظم شيء نهى الله عنه الشرك، كما أرسل به يعني بذلك جميع الرسل قبله صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وروى الإمام أحمد عن أبي حميد وأبي أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. هذا حديث جيد الإسناد لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب. اللهم صل وسلم على رسول الله. طبعا المخاطب بهذا الصحابة والتابعين وسائر أمة الإجابة أمة الاستجابة، ما الذين لا الذين لم يستجيبوا للرسول لا يجدون هذا، يعني لا يتذوقون ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعرفونه. ولهذا ابن القيم في المنار المنيف ذكر أن من مارس المطالعة قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أكثر من ذلك وداوم عليه يعطيه الله عز وجل ملكة وذوقا يميز به بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ليس من حديثه، يكون عنده ملكة بسبب كثرة قراءته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر معنى هذا ابن القيم في المنار المنيف في التمييز بين الحديث الصحيح والضعيف. نعم، وهذا حديث جيد الإسناد، وإن لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب. شوف كيف يعني قد يكون الحديث جيد الإسناد وهو ليس في شيء من أصحاب الكتب التي تروي بالسند، دواوين السنة، الكتب الستة وغيرها من أصحاب الكتب. المقصود به الكتب التي تروي بالسند. وروى الإمام أحمد عن علي قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهيى والذي هو أتقى. وقوله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أي يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر، يعني من الطيب، من البحائر والسوائب والوصائل والحامي ونحو ذلك، وهي طيبات ما حرمها الله عليهم، هم يحرمون على أنفسهم الطيبات مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم، ويحرم عليهم الخبائث. قال ابن عباس: كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى. قال بعض العلماء: كل ما أحل الله تعالى فهو طيب نافع في البدن والدين، وكل ما حرمه الله وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين. ذلكم لأن الوحي دليل، الوحي بقسميه كتاب والسنة دليل يدلك على الخبيث ويدلك على الطيب ويدلك على الخبيث، فما أحله فهو طيب وما حرمه فهو خبيث، فالوحي دليل والعقل دليل، لكن لا يصل إلى مرتبة الوحي، لا يستغني به صاحبه عن الوحي، قد لا يدله عقله، يقصر عقله عن دلالته إلى بعض الطيب وعن دلالته إلى بعض الخبيث. والفطرة دليل، لكن العقل يختص به الإنسان السوي، والفطرة يشترك مع الإنسان فيه البهائم والحيوانات كلها، فهي بفطرتها تميز بين النافع والضار في مآكلها، فتجد أنها تأكل من شجر ولا تأكل من شجر آخر. والعقل دليل يختص به الإنسان، يميز به ما لا يميز به الحيوان، ولكن لا يكفيه. ولهذا أنعم الله عليه بالوحي دليلا. هذا خلاصة الكلام في التحسين والتقبيح، هذا خلاصة الكلام في التحسين والتقبيح.
أن هناك حسن بذاته وقبيح بذاته، لكن يكتشف بالفطرة وما قصرت عنه الفطرة بالعقل وما قصر عنه العقل بالوحي، فالوحي ما ترك شيئا من الخير إلا ودل عليه، وما ترك شيئا من الشر إلا وحذر منه، فيه كفاية، بالوحي كفاية، ومن لم يكتفي بالوحي لا كفاه الله. من لم يكتفي بالوحي بأي شيء يكتفي؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ هذه خلاصة الكلام، لأن الحافظ بكذي أو التلخيص هنا لم يأتي بالخلاصة. وقد تمسك، قال وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين، يعني أن ما حسنه العقل فهو حسن وما قبحه العقل فهو قبيح، لكن هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. العقل يقصر ولا يعني يستوعب، لا يستوعب الكشف عن الحسن والقبيح. وهناك حسن بذاته وقبيح، كل الأشياء تنقسم إلى حسن بذاته وقبيح بذاته، وليس العقل هو الذي يحسنها أو يقبحها أو الوحي كما قالت الطائفة التي يعني ناقضت هؤلاء المعتزلة، قالوا إن الذي يحسن ويقبح هو العقل، العقلانيين. والذين قابلوهم قالوا لا، العقل لا يحسن ولا يقبح، إنما الذي يحسن ويقبح هو الشرع. والحقيقة يعني أو الفصل ليس هو أن الفطرة دليل والعقل دليل لكن غير كافي، والشرع دليل يدلك على الحسن بذاته والقبيح بذاته. هذا هو يعني إن شاء الله هو الخلاصة، الفصل في النزاع في. وقد تمسك بهذه، قال وقد تمسك بمن يرى التحسين والتقبيح العقلي. قلت لكم أنهم يرون أن العقل هو الذي يحسن ويقبح، هذا خطأ، وأجيب عن ذلك بما لا يتسع هذا الموضع له. وكذا احتج بها من ذهب من العلماء إلى أن المرجع في حل المآكل التي لم ينص على تحليلها ولا تحريمها إلى ما استطابته العرب في حال رفاهيتها، وكذا في جانب التحريم إلى ما استخبثته، وفيه كلام طويل أيضا. على كل حال، كما ذكرنا أن الفطرة دليل والعقل دليل ولكنها غير كافية، والشرع دليل ويكفي في هذا. ما لم ينص على تحليلها ولا تحريمها تقاس بأشباهها ونظائرها، فالقياس الصحيح مرجع هو الميزان، وهو التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات في قياس العكس، في قياس الطرد التسوية بين المتماثلات، وفي قياس العقد وفي قياس العكس التفرقة بين المختلفات. وهذا هو الميزان الذي أنزله الله عز وجل مع الكتاب، توزن به نعم الأشياء. ولا مخالفة في قوله يعني المرجع فيه ما استطابته العرب في حال رفاهيتها، لأنها ترد الأشباه يعني ترد الأمور إلى أشباهها ونظائرها. وفي الفطرة ما تستدل به على الطيب من الخبيث، وما جربته ومضى عليها أيضا تستنتج منه وتعرف من هذا المنهج، تعرف به الطيب من الخبيث. وكذا في جانب التحريم إلى ما استخبثته، وفيه كلام طويل أيضا. على كل حال، من فضل الله عز وجل أن نبينا صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، وهذا شامل، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب ذلك. يحل لنا الطيبات جميعا، دخلت الألف واللام لاستغراق الطيبات، الطيبات، ودخلت الألف واللام لاستغراق الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهو المرجع عليه الصلاة والسلام في ذلك، فيما نزل عليه من الكتاب والسنة، وما فعله صلى الله عليه وسلم من ذلك، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. وقوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، إنه جاء بالتيسير والسماحة، كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. وقال صلى الله عليه وسلم لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. كم كنت أسمع هذا الحديث من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، دائما يوصي بها ودائما يذكر هذا الحديث: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وهذا خلقه رحمه الله، يحب أن يدخل السرور على المسلمين، ويحب أن يبشرهم، ويحب التيسير عليهم رحمه الله، ورفع درجته في العليين وإيانا والمسلمين. وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت تيسيره، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، وقد كانت الأمم الذين قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم، وقد كانت الأمم الذين قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم، فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعلم. في حديث: الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي لفظ: وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل أو تقل أو تعمل. الحمد لله. وقال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني أصبحت أربع: الخطأ والنسيان وما استكره عليه الإنسان وما حدث الإنسان به نفسه ما لم يقل أو يتكلم. ولهذا أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه: قد فعلت، قد فعلت. وقوله: فالذين آمنوا به وعزروه، أي عظموه ووقروه. وقوله: واتبعوا النور الذي أنزل معه، أي القرآن والوحي الذي جاء به مبلغا إلى الناس، أولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الإعادة إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.